محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في مبحث في تدليس الماشطة بعدما تكلم المصنف حول كيفية الجمع بين الأخبار وتوصل إلى الجمع الذي ذكره بالحمل على الكراهة والكراهة الشديدة في قسم، وصل به الأمر بالنتيجة إلى أن هذه الأفعال ليست محرمة، وإنما المحرم هو التدليس، يعني لا الوشم ولا النمص ولا محرم، وإنما المحرم هو نفس التدليس. بعد ذلك يستدرك ويقول: يمكن أن يقال بالتحريم في وشم الأطفال، باعتبار أن الوشم بالنسبة للطفل بعد البناء على أن الوشم لا مصلحة فيه إلا للمرأة المزوجة، غير المرأة المزوجة الفائدة الوحيدة للوشم ما هي؟ هي التدليس. بناء على ذلك نأتي ونقول: الطفل إذا وشمناه فإن هذا محرم. لما؟ لأن هذا الطفل نحن بالدقة نؤذيه. هل كل أذية حرام؟ لا، ولكن هذه أذية للصغير من دون مصلحة تربوية، وأذية الصغير من دون مصلحة ترجع إليه حرام. فيصبح الوشم بالنسبة للكبار مكروه، والوشم بالنسبة للأطفال محرم بناء على هذا البيان. ولكن المصنف بعد ذلك يتراجع عن هذا الكلام ويقول: في الحقيقة ليست الفائدة الوحيدة من الوشم هي التدليس بالنسبة لغير المرأة، وإنما الوشم بنظر العرف تزيين، فهو تزيين بلحاظ أنه عندما يخلط البياض بالخضرة يصبح هناك مثلا نحو بيان لجمال المرأة، فهذا تزيين للمرأة وليس تدليسا يوهم ما ليس في البدن على أنه في البدن. وبناء على ذلك، هل يكون الوشم محرما بالنسبة للأطفال؟ نقول: لا. ليش؟ لأن الوشم وإن كان إيذاء للطفل، ولكن حيث إنه تزيين فإن التزيين قد يكون من مصلحة الطفل في جملة من الحالات، كما بالنسبة للطفل المملوك، يعني الصغيرة المملوكة التي ستباع، أو بالنسبة للطفل الذي سيزوجه وليه. فحينئذ النتيجة أن الوشم للأطفال لا ينحصر فائدته في التدليس ليكون إيذاء بدون مصلحة، وإنما الوشم للأطفال ماذا؟ عبارة عن تزيين. نعم، الذي نستشكل فيه ونتوقف عنده والذي يمكن أن يعد تدليسا ليس عبارة عن الوشم، وإنما هو عبارة عن نقش الأيدي والأرجل بالسواد. هذا النقش الذي يزول فيما بعد، كالنقش بالحناء. يقول: نعم، هذا النقش هذا محل إشكالين، لأنه مثلا لا يراد منه عادة وغالبا إلا ماذا؟ إلا إرادة إيهام بياض البدن، كذا الحال بالنسبة لي الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين. ليه؟ لأنه مثلا هذا الخط الأسود عند الحاجبين يري الحاجبين كثيفي الشعر، أو يري أن الحاجبين متقوسين مع أنهما غير متقوسين. هذا يكون محل إشكال. أما الوشم فلا يكون كذلك. هذا ما ذكره المصنف بالنسبة لهذه الفكرة. السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته النفيسة على المكاسب في الجزء الأول صفحة 94 اعترض على كلام الشيخ العظم، واعترض باعتراض لطيف، وهو أنه لم يظهر لنا الفرق بين الوشم وبين النقش أو الخط فوق الحاجبين، ليقال بأن النقش والخط فوق الحاجبين تدليس والوشم تزيين، بل قد يقال في العرف بأن هذه كلها بأسرها ماذا؟ تزيينات لا تدليس فيها، وإنما التدليس يكون فيما لو قصد التدليس فقط وفقط. وهذا للإنصاف إشكال له مجال. قال رحمه الله: نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال. من أي جهة؟ من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة ويحرم ذلك، بناء على أن لا مصلحة فيه في الوشم لغير المرأة المزوجة، لا مصلحة فيه إلا التدليس. فإذا كان لا مصلحة في الوشم إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. إذا لم يكن إذا لا يكون حراما، يعني التحريم له نكتتان معا: إذا من دون مصلحة. لكن الإنصاف أن كون ذلك تدليسا مشكل بل ممنوع، بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء، وبالتالي يكون إيذاء مع مصلحة أو بدون مصلحة. إذا كان للصبي حاجة للتزيين والأمر والحال كذلك، فهذا ماذا يكون؟ إيذاء مع مصلحة. نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام البياض بياض البدن وصفائه، ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. طبعا يا أخوان ليس لنا كلام كثير في المصادر، المصادر هذه في زماننا متغايرة تماما ومختلفة تماما مع هذه الثورة في هذا المجال، لأنه للأسف نحن في هذا المجال ثورة ولكنها تكون على حساب المجالات الأخرى، فيكون فيها انتكاسة ونكبة. نعم. بعد ذلك المصنف يريد أن يحقق كيف يحصل التدليس في محل كلامنا، يعني يريد أن يفرز ويبين ما يحصل به التدليس في خصوص الموارد التي قال بأنها تدليس. طبعا وليس مراد المصنف في المقام بيان المراد وتنقيح المراد من التدليس لغة وشرعا وعرفا حتى يورد عليه ما ذكر في جملة من الحواشي بأنه هذا غريب لا يكون تدليسا وذاك غريب لا يكون تدليسا. واصطلاح التدليس مخالف لما ذكر، واصطلاح التدليس لا يتلائم مع ما ذكرت. لا لا لا، الأمر ليس كذلك. المصنف هنا في المقام ليس في مقام بيان الحد والرسم للتدليس حتى يورد عليه بأنك تذكر في الخيارات شيء وتذكر هنا شيء، أو تذكر في الأبواب الأخرى شيء وتذكر هنا شيء، وإنما هو كما ذكر الشيخ الماموقاني في غاية الأمان، هو في مقام بيان ما يحصل به التدليس في خصوص هذه الموارد فقط وفقط. وإلا فإن التدليس في العرف واللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاء عيب السلعة عن المشتري على المشتري، إخفاءه على المشتري، هذا هو التدليس في العرف واللغة، وليس هذا هو المنظور للمصنف. بناء على هذه المقدمة الآن نقرأ بكل أريحية كلام المصنف. ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف الآن هذه المرأة ذهبت ونقشت يديها ورجليها، أو خطت خط أسخط الأسود فوق عينيها. متى يتحقق التدليس؟ حينئذ في النقش والخط وما شاكل. يقول يتحقق التدليس مصداقا بمجرد رغبة المشتري أو الخاطب، هذا الخاطب أو المشتري، عندما يرغب بطريقة زائدة عن عدم وجود هذه الخطوط والنقوش على المرأة، يرغب في المرأة بطريقة أزيد، فحينئذ يتحقق التدليس. وهذا لا ربط له بعلم الخاطب بأنها النقوش والصفاء وما شاكل صفة واقعية، أم بأنها لا وفقط حصلت بسبب هذه الأمور. لا، أن المصنف يريد أن يقول هناك تدليس مع العلم، لأنه التدليس بحسب تعريفه لا يجتمع مع العلم، لأنه إخفاء كتمان، المكتوم عليه لا يكون عالما وإلا لا يكون تدليسا، فهم؟ لا يا أخوان، إنما مراد المصنف من هذه العبارة أنه العبرة في تحقق مصداق التدليس في هذا المقام أن تزيد رغبة الطرف الآخر. استزيادة رغبة الطرف الآخر مع علمه مع عدم علمه، يعني بعبارة ثانية التدليس إنما يؤتي أكله ويحقق أثره عندما تؤثر هذه النقوش والخطوط أثرها. متى تؤثر أثرها؟ أنه لولاها لا يرغب بها هذا المشتري، معها يرغب بها هذا المشتري. كيف؟
رغبة زائدة لأصل تحقق الرغبة.
إما أصل تحقق الرغبة إذا لم تكن رغبة أصلا بها لولاها لولا النقوش، وإما لا رغبة درجة أعلى من الرغبة، هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. يقول المصنف هنا وبناء على ذلك، إذا كان هذا تدليسا وكان مصداقا للتدليس المحرم، فيعد حينئذ لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الثياب الخضر بغرض لظهور بياض البدن وصفائه، أيضا هذا يكون من ماذا؟ يكون من التدليس. طبعا هذه العبارة الأخيرة هي التي يمكن أن يشكل عليها.
مشكلة نقطة
هذا الذي أريد أن أقوله، يمكن أن يشكل عليها، لأنه إذا كان مراد المصنف من هذه العبارة فعلا أن هذا تدليس، فإن هذا مما لا يلتزم به أحد. لبس الثياب تدليس ومهما كانت، وأما إذا كان مراد المصنف الإشكال نقدا على ما ذكره من ضابط، هو ألم يقل تكفي زيادة رغبة المشتري أو رغبة المشتري؟ يقول بناء على ذلك هناك أشياء حتما ليست تدليسا تعد تدليسا. فحينئذ يعني ما ذكر في العبارة السابقة لا يكون تاما، كلاهما محتمل. ولكن
ممكن شيخنا أيضا جواب على هذا الآية الخامس لعدم خفاء أثره.
نعم نعم يمكن، ولكن للأسف شيخ محمد الذي يساعد عليه ظاهر العبارة ليس أن المصنف في بقوله وحينئذ في مقام الإشكال والنقد، وإنما سوق العبارة لا هذا يلزم لأنه يعده نقدا وإشكالا وما شاكل ذلك. لاحظ العبارة المقرأة، قال إن ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علما بأن هذا البياض أن هذا البياض والصفاء ليس واقعي.
علما؟
نعم.
ضمير الأمر يرجع علما المشتري والخاطب.
نعم. بل حدث بواسطة هذه الأمور، فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر. وحينئذ
شفنا ما تصل عبارة بالناس
لنرى الآن
لا قبل أنه الفقرة اللي بعد هذا أوائل علماء، هل هي استئناف لمطلب جديد؟
لا لا، وصلية. إن وصلية هذه
هو في البداية
حتى ولو علما أن هذا البياض ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور، هذه الإن وصلية.
إحنا عندنا فاصلة قبلها وفاصلة بعد.
إيه ما هذه مشكلة الفواصل، ولكن حق العبارة أن تكون إن وصلية.
ما يتناسب طريقة بالعكس إنه التدليس يتحقق.
أما إذا قلت وإن علما ليست وصلية، أين هو جوابها؟
لا هو بعد ذلك يترقى يقول وإن علما لأن البياض والصفاء ليس واقعيين بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال أنها
يعني وصلية، مضمونها وصلي.
لكن ما يعني ما لها علاقة باللي بعثها.
ما تركت
لا لا لكم ليش؟ لأنه إذا بنيت على هذا أنت الآن بناء على شرحه تقول إن شرطية، جيد؟ إن الشرطية لها شرط جيد ولها جزاء فلا يقال، ولكن شرطها وجزاؤها لا فائدة فيهما، نفس حكم ما قبلهما وما عداهما، نفس الحكم بالتمام، فلا فائدة فيهم، فلا بد أن تكون وصلية.
زين هاي العشرة قلنا فيها وصلية، بل وحدث أيضا تكون كلها لها علاقة
بالنسبة. كلها تتم.
زين فلا يقال هذا يكون موضوع جديد.
إيه لا فلا يقال يعني فلا يعترض أنه كيف يجتمع التدليس مع عدم العلم. هذا يؤيد، فلا يقال يؤيد أن تكون هذه وصلة.
شكرا مقدس
تكملة يقول وحينئذ يعني وحينئذ قلنا يكفي يحصل التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأم الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفاء. إلى هنا العبارة حيادية، يمكن أن تكون إشكال ونقد، ويمكن أن تقول لا تكمل للمفرد، ولكن عندما قال والله العالم نعم
يحب مطلب
إيه نعم والله العالم
واضح أنه ليس حرام، واضح أنه ليس حرام، لكن والله العالم المرض ما يطلع في نفس الأمر والواقع حرام، فعبر والله العالم.
لا قوله هذا والله العالم ليس
ما عبر في أي
الإنسان الذي يريد أن ينقض كذا،
ما عبر في أي مورد من مواد الإفتاء السابق قال كذا بيا الله العالم، تلقى هذا واضح أنه سياق إشكال نقضي وتحرزا عن أنه في نفس الأمر والواقع أن يكون فعلا حرام لبس هذه الملابس،
يعني والله العالم بخفايا الأمور،
والله العالم ربما يكون
ممكن، ولكن أنا أستبعد يعني بعيد جدا هذا عن ظاهر العبارة. ولذلك الإشكال الوارد على الفقرة الأخيرة نعم أنه يلتزم بهذا المصنف، وبذلك يكون قد تم المطلب، بقي مطلب أخير وهو أنه في مرسلة الفقيه التي تقدمت معنا قال لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. الآن هذا بحث بالمناسبة، بحث حول هذه الرواية. فإذا لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، يعني فإذا شارطت فيه بأس. هذه الرواية يستظهر منها المصنف الكراهة، مع أننا إذا أتينا إلى نص الرواية لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، ليش لا نقول يعني كسب الماشطة مع المشارطة فيه بأس؟ فيه بأس يعني حرام، ليش نقول مكروه؟ أو لا أقل، فيه بأس أعم من الحرمة والكراهة. أنت ليش تحملها على الكراهة يا أخي؟ كما أن الحرمة محتاجة لقرينة، لو سلمنا أن فيه بأس ليس دليلا واضحا على التحريم، طب ليش تحملها على الكراهة؟ يمكن أن يقال لعل الحمل على الكراهة للإجماع على عدم التحريم في المقام، يعني شيء خارجي، لاحظتم؟ يعني هناك وضوح وإجماع بأن هذه لا تكون محرمة، لذلك نحمله على الكراهة بكل بساطة. الآن طيب، ما المراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى؟ ما هو المراد؟ هل المراد، لاحظوا العبارة، عبارة الرواية، لا بأس إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى؟ طيب، هل عدم البأس يحصل من بنائها على عدم أخذ المال من أول الأمر؟ يعني هذه الماشطة تريد أن تعمل، فهي تبني وتقبل ما تعطى من قبل أن تعطى، يعني من حين البناء على العمل، لاحظتم أم لا؟ المراد بأن قبلت ما تعطى ولو بعد البناء على العمل، لاحظوا ما هو عمل الماشطة متى يحصل؟ الآن يحصل عمل الماشطة في الآن الأول. القبول، الإعطاء متى يحصل عادة؟ في الآن الثاني بعد البهالة. إذا في الآن الأول عمل الماشطة، في الآن الثاني إعطاء الماشطة. طيب نحن ماذا نقول؟ لا بأس بكسبها إذا قبلت ما تعطى. هذا قبول ما تعطى متأخر عن العمل، لاحق للعمل. العمل إما هو مكروه حين يحصل وإما ليس مكروها حين يحصل. أما الآن أنا عملي حين حصوله ما أدري مكروه أو مو مكروه، بعد حصوله أحدد أنه مكروه أو غير مكروه، هذا لا يكون. بعبارة ثانية، الآن الكلام متى يتصف بالصدق والكذب؟ أو عفوا، الكلام متى يتصف بأنه إهانة أو ليس بإهانة؟ حينما، لا أنه ينتهي الكلام ويخلص وبعد ساعة تقول هذا الكلام كان محرما لأنه كان إهانة. العمل لا يلحق به الحكم، وإنما الحكم ينصب على العمل مباشرة. وبعبارة ثانية، الحكم ليش يصدر من المولى؟ الحكم يصدر من المولى لكي يكون داعيا للمكلف إلى الفعل أو الترك، أليس كذلك؟ إذا كان الحكم إنما يصدر لأجل أن يكون داعيا إلى المكلف للفعل أو الترك، فحينئذ هذا المكلف إذا انتهى من العمل الذي سيدعوه الحكم إلى فعله أو تركه سيكون صدور هذا الحكم بلا معنى. لاحظتم؟ واضحة هذه؟ بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول المراد من قوله عليه السلام قبلت ما تعطى، ما هو؟ البناء النفساني من قبلها على أخذ ما تعطى من أول الأمر، قبل شروعها بالعمل أو حين شروعها بالعمل، لا أنها تقبل ما تعطى وتبني على ذلك بعد العمل، لأنه يكون من ماذا؟ من تأثير المتأخر في المتقدم. ما سفيت سامح هذه العبارة، من لحاق الحكم بالعمل، مع أن الحكم إنما يكون يعني غايته التحريك نحو العمل أو الزجر عن العمل. واضح إن شاء الله. وهنا المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه يحتمل احتمالا، بناء على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى هذا التطويل، فقط نذكر الاحتمال. ماذا يقول المحقق الإيرواني؟ يقول لأنكم فسرتم كسب الماشطة بالمعنى المصدري احتجتم إلى هذا الحل ووقعتم في هذه العويصة، بينما لو فسرتم كسب الماشطة بالمعنى اسم المصدر فأنتم لا تحتاجون إلى هذا الحل. بكل بساطة كسب الماشطة يعني المال الذي اكتسبت، هذا واضح. إذا لم تشارك المال الذي اكتسبته لا إشكال فيه. قال رحمه الله: ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. بينا ليش الكراهة هنا، ما في نقطة استظهارية لحسب الله. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى البناء على ذلك حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، لا يلحق. بعد ذلك الفكرة الأخيرة التي يتعرض لها المصنف هي قوله ثم إن أولوية قبول ما يعطى. في الحقيقة هذه الفكرة تحتاج المقدمة. ما هي المقدمة؟ أنه في المقام قد يتوهم ماذا؟ قد يتوهم أن ما معنى أولوية قبول ما تعطى؟ ليه؟ باعتبار أن هذه الماشطة إما أن تطلب حقها فيجوز لها أن تعطى، وإما أن لا تطلب حقها فلا يجوز لها أن تأخذ. إذن إما تطلب حقها فيجوز أن تأخذ وتعطى، وإما تطلب غير حقها فلا يجوز أن تأخذ. فالمسألة دائرة بين الوجود والعدم. فما هي النكتة في ترجيح أن تقبل ما تعطى؟ واضح؟ فإذا إذا كانت المسألة بالتحليل الفقهي دائرة بين ثبوت الحق وعدم ثبوت الحق، فلماذا ورد في الرواية إذا قبلت ما تعطى؟ ما هي النكتة؟ يبين المصنف نكات ثلاثة. لماذا؟ لأولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد. البيان الأول، هذا البيان الأول نقرأ هذه البيانات ما فيها شيء صعب. يقول البيان الأول: إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل. الآن مثلا الخلاق المزين عادة لا يعطى أقل من أجرة المثل. واحد الآن يذهب إلى الحلاق ويحلق له شعره ويرتب له لحيته يكرمه معادة، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون. أصحاب المهن خاصة المهن التي يبذلون جهدا، نفس صاحب المهنة يبذل جهدا مباشريا للزبون، يعني أصلا هو نفسيا يتوقع أزيد، يقول أنا مثلا بعض المزينين والحلاقين مش مثل الطريقة الموجودة في إيران، لا يجلسون مثلا مع الزبون الواحد 45 دقيقة يشيلون الشعرات الدقيقة والكذا في لحيته وفي شعره حتى تكون الأمور مرسومة. هذا موجود، أنا هم ما شايف في لبنان شايف. هذا عادة ماذا يتوقع؟ يقول أنا أتعبت نفسي، صحيح أن أجرتي المتعارفة كذا، ولكنه يرى نفسه مستحقا للأزيد بقدر ما يعطيه، لا يرى نفسه مثلا أنه أعطاه الكثير، يقول ما أنا تعبت. فإذا كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروءة والثروة، إلا هذا أستاذ، هذا شيخ، شنو شيخ جاييني ساعة أشتغل بلحيته وآخر شيء يعطيه مثلا 50 دومان، شو بتعطيه دومان؟ وربما يبهرون، وربما يبادرون، يعني الماشطة والحجام والختان، إلى هتك العرض إذا منع. بعضهم يفعل هذا، يقول لا لا يدفعون، بخلاء كذا، ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة أو بعضه إلا استحياء وصيانة للعرض، يقول لا أعطيها 50 زائدة حتى ما يتكلم. وهذا لا يخلو من شبهة، هذا ليس حراما، ولكنه لا يخلو من شبهة أن تأخذ الأشياء حياء مثلا، فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة المثل. إذا هكذا، هذا هو الوجه في الأولوية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا يرتبط بنفس الحجام والماشطة، يرتبط بالزبون. وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص الذين يحتاجون الحجام والختان وإلى ما متشاكل ذلك، لأن المماكسة في مثل هذه الأمور خلاف المروءة، اعتبار أنها عادة أمور يسيرة ليست أمور خطيرة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة. لاحظ معي، يعني من جهة أن آتي وأماكس خلاف المروءة، وأن أترك المسألة إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر كثيرا ما يطمع إلى نفس الحلاق، الحلاق يطمع، وأنا أن أماكس، هذا خلاف المروءة. طيب كيف حل المسألة؟ حل المسألة، فإذا والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هذه الأصنام، فأمروا، أتت الشريعة ماذا صنعت؟ أمرت أصحاب تلك الأعمال بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبول. طيب أكثر من ذلك، أصلا العامل مطلقا يستحق له ترك المطالبة بالزائد عن أجرة المثل، هذه وظيفته. أما أنا وإن وجب على من عمل له إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل، أنا يجب علي الإيفاء، هو يكره له المطالبة بالزائد، فهو مكلف، أنا يعني الزبون مكلف وجوبا بالإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء. يعني هؤلاء طبيعتهم هي هذه، فماذا فندب إلى ترك المطالبة بالزائد، وأنا الضمانة الشرعية هي أن الزبون يجب عليه أن يدفع أجرة المثل. أنا أدفع أجرة المثل وهو يكره له أن يطالب أو يستحب له أن لا يطالب. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث لا، لا هذا ولا هذا، لا أن أولئك لا نريد أن نربيهم على الطمع ولا أنه جمعا بين الحقين مثل الوجه الثاني. لا، لا وجه ثالث. الوجه الثالث أنه يستحب للعامل قصد التبرع بالعمل مع المؤمنين. هكذا أنا أذهب، الشيخ يريد أن يصبغ حيطان منزله، ماذا أصنع أنا؟ أنا باعتبار أنه مؤمن أنا أبني على التبرع، فإذا بنيت على التبرع فما يعطيني إياه لا يكون حقا لي، لأنني أنا بان على التبرع، فأي شيء يعطيني إياه شيخ محمد ماذا يكون؟ يقول له سمعا وطاعة، شكرا جزيلا ولا أمانس. ميزة هذا الوجه الثالث والمرجح له على الوجهين الأول والثاني أنه إذا بنينا على الوجه الأول أو على الوجه الثاني ماذا سنقول؟ سنكون مصطدمين بقوله عليه السلام لا تستعملن أجيرا حتى تخاطع، حتى تشارط فيها، إن تحدد له الثمن. وفي تحديد الثمن يصبح هناك ماذا؟ بالأخير تحديد ومشارطة. هذا ينافي الوجه الأول والثاني، بينما الوجه الثالث أصلا أنا ما عندي استعمال لأجير، أنا عندي شخص أتى ليتبرع وأنا أدفع له تبرعا. لاحظتم؟ وضحت أو لا؟ ولكن يمكن أن يدافع عن الوجه الأول والثاني بأنه ورد في رواية مرسلة الفقيه ماذا؟ التعبير بكسب الماشطة، كسب. والتبرع وقصد التبرع كسب أم ليس بكسب؟ ليس كسبا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبها تدم دروس هذه السنة. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل وللتبليغ إن شاء الله تعالى في هذا الصيف. وغدا هناك مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي رحلة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العظيم الفقيه الحوزوي الأصيل الذي استطاع بفقاهته وحوزويته وأصالته أن يغير، ووفقه الله تعالى أن يقوم بما لم يقم به غيره، وأن ينشئ هذه الجمهورية الإسلامية المباركة. فلله دره وعليه أجره، ونهدي إلى روحه المباركة ثواب السورة الفاتحة مع الصلاة. نحن إن شاء الله تعالى بالنسبة لدروس الصيف نأخذ عطلة الآن، عندنا امتحانات. أنتم كم تستمر الامتحانات؟ أسبوع أسبوعين؟